مرحبا بفضل الشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
فضل الشيخ محمد، وردتنا الرسالة الأولى من المستمع إبراهيم محمد شين، يقول في رسالته: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة، أن لهم زوجات حور عين، ويقصد الرجال من المسلمين، ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهم أزواج أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا. فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى في الجنة، أو في الجنة يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة، وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة. فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور، وإنما هو للذكور وللإناث، ومن جنة النعيم الزواج. ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا، فنقول إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الرغب في المرأة، فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزواج من بني آدم.
لا. سؤاله الآخر يقول فيه: يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الإسلام ستأتيهم ريح فيموتون، إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة، ما مدى صحة ذلك؟
ليس هذا بصحيح، بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم، وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه، ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. فاليوم عسير وشديد، وعسره وشدته على الجميع، ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم بخلاف الكافرين.
أيضا لديه سؤال ثالث وأخير، يقول: ذهبنا أنا وأصدقائي للعمرة في رمضان، وكان يوم وصولنا إلى مكة يوم جمعة، قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة، وبعد ما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة، ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني، وبعدما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له، هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا.
الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها، وليس المراد أن لا تجزئ عنه. وعلى هذا فصلاتك الجمعة مجزية ولا يجب عليك إعادتها، بل لا يشرع لك إعادتها، لأن المقصود بنفي الجمعة نفي فضلها وثوابها. ومع هذا نقول لك أيها الأخ السائل، ما دمت جاهلا بهذا الأمر حينما تكلمت فإنه ليس عليك إثم ولا يفوتك هذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها، لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم.
هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخت سين جيم، تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها 3 أولاد والحمد لله، وتقول أن عندها ضعف في الجسم، وعندما تحمل تمرض مرض شديد، وعندما تضع الطفل تفقد الوعي، هل لها أو يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل وفقكم الله؟
حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم، قد تسبب القرحة فيه. ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، ولكن هي خلاف الأولى، لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب. ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها، وإذا تحسنت حالها وصارت بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنها.
لا. أيضا لديها سؤال آخر، تقول هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟
نعم، يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك، بل إذا أصابتها جنابة فإنه يسن لها أن تغتسل، وإن كانت لا تستفيد بهذا الغسل شيئا لأنه لا يمكن أن تصلي وعليها الحيض، لكن من أجل إزالة أثر الجنابة عنها.
هذه الرسالة وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم، الجمهورية العراقية، محافظة نينوى، ناحية الشورى. يقول في رسالته، هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، أشرت في جواب السؤال قبله إلى مسألة جنابة المرأة الحائض، فأخشى أن يفهم أحد من ذلك أن الحائض يجوز مجامعتها، وهذا الفهم غير وارد، لأن الجنابة قد تأتي المرأة من احتلام، المرأة إذا احتلمت ورأت الماء وجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل كذلك. وأيضا ربما يكون قد جمعها زوجها قبل أن ترى الحيض، ثم يأتيها الحيض قبل أن تغتسل من هذه الجنابة، فحينئذ نقول لها اغتسلي من هذه الجنابة ولو كان عليك الحيض. كذلك ربما يستمتع الزوج بها وهي في حال الحيض بدون وطئ، أي بدون الجماع، فإن استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض بما سوى الفرج جائز فهي في هذه الحال ربما تنزل مع الشهوة ويكون الغسل واجبا عليها، فنقول لها ينبغي أن تغتسل قبل أن تطهر من الحيض إزالة لهذه الجنابة.
لا.
فهذه ثلاث صور صورناها، يمكن فيها أن تكون المرأة عليها الجنابة وهي حائض.
نعود إلى سؤال المستمع ياسين محمد العبد الحليم من الجمهورية العراقية الذي يقول فيه: هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى، أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟
لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب يعني أو المرأة أن يقضم، يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحا عند التثاؤب.
سؤاله الثاني يقول: هل أن ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في الإسلام، لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول اذكر الله يا غافلين؟
الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم التي أحلها الله عز وجل، فيجوز ذبحه ولا حرج فيه، وأما كونه يسبح عند أذانه أو عند صياحه فإن هذا يكون له ولغيره، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تبارك وتعالى. وصياح الديكة ينبغي لمن سمعه أن يسأل الله من فضله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت ملكا، فإذا سمعت صياح الديك الأبيض أو غيره أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله.
هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه، لكنه يقول فيها: ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟
التهليل بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا سلمت: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد، وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسواء سبحتها مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحت وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده، فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر 10 بدلا من 33، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، والله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، فهذه 30. أيضا هذا مما جاءت به السنة، ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 24 مرة فيكون المجموع 100. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز، لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلها، هذه مرة وهذه مرة، لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها. هذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء. في المغرب يزاد، وفي الفجر أيضا يزاد التهليل 10 مرات، وكذلك ربي عجلي من النار 7 مرات.
التهليل الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه رسالة وردت للبرنامج، يقول مرسلها: هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر كلب أم لا وفقكم الله؟
لا يجوز للإنسان أن يصف أخاه مسلم بالكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولكن لك أن تشبه حامل القرآن الذي لا يعمل به بالحمار، فتقول مثلا: من لم يعمل بالقرآن فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك أيضا تقول للإنسان الذي آتاه الله العلم فأراد به غير الله وأراد به الدنيا: إن مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما أن تنادي شخصا بعينه فتقول: يا كلب يا حمار، فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد ذكر أهل العلم بأنه يجوز لمن قيل له هذا أن يطالب القائل، وأن القائل يعزر إذا لم يحلله المقول له.
شكرا أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا.